والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث العام المتعقب بضمير يرجع إلى أخص أفرادا من العام، ومر عليه الحال من الميزة النائني بأن هذا ليس من باب الاستخدام، لأن باب الاستخدام هو رجوع الضمير إلى معنى ذاتا يكون مغاير لمعنى العام، بينما هنا المعنى ليس مغاير ذاتا وإنما مغاير أفرادا. أشكل على الميزان أنه نعم هذا ليس باستخدام، ولكن مع ذلك ظهور الضمير في وحدة المراد التفهيمي أو الجدي في دائرة الأفراد بين الضمير والعام نفسه، وحدة دائرة الأفراد. فإذا خصص عليه الحال دائرة الأفراد يوجب تخصيص العام، لكن هنا في البين كما يعترف السيد الخوي وإن كان يتردد في كلامه أن التخصيص هنا وبعولتهن أحق بردهن، تخصيص الرجوع في المطلقات بذات الرجعية، طبعا ذات الرجعية وصف بالحكم، لكن المراد منه يعني أقسام خاصة مثلا غير المدخول بها، غير اليائسة، غير الصغيرة، غير المختلعة، بالتالي تجمعها عنوان انتزاعي يعبرون عنها غير ذات الرجعية البائنة. هذا التقييد ليس من نفس الآية الكريمة وهي بعولتهن أحق بردهن، ليس من نفس الآية الكريمة، وإنما من قيد من الخارج. وإذا كان قيد من خارج فيا ترى، لاحظوا، يا ترى هنا المراد التفهيمي، المراد استعمالي في بعولتهن حق بردهن ليس مضيق، المراد التفهيمي أيضا في نفسه غير مضيق، المراد الجدي الأولي إذا بنينا على أن الجدي ذو مرتبتين كما مر بنا أمس، المراد الجدي الأول أيضا غير مقيد، غير يعني غير منعقد في العموم. الجدي الثاني أو نقول الحجية مقيدة بمخصص منفصل، لأن المخصص المنفصل يتصرف في الجدي الثاني أو في الحجية، نقول حينما يكون تصرف المخصص المنفصل في بعولتهن حق بردهن بمخصص منفصل لا يكسر أو لا يزيل إذن الظهور الاستعمالي ولا التفهيمي ولا الجدي الأول، وإنما يزيل الجدي الثاني. ففي مثل هالمورد عندما يكون الضمير عمومه مخصص الجدي الثاني فيه، هل يؤثر يا ترى في العموم الأول؟ صعب هنا بمقتضى وحدة السياق، سيما وحدة السياق هي وحدة استفهيمية أو جدية أولى وليست جدية ثانية. فمع هذا الإصرار أو من السير الخوي في أحد احتماله، ولا هو ما جزم السير الخوي الإصرار بأنه مع ذلك هنا وحدة السياق تقتضي تقييد العام، مشكل وهذه نكتة مهمة لطيفة نستخرجها ليس مخصوص هذا المثال والبحث وهو العام المتعقب بضمير، بل يعني في مطلق الظهورات في الجمل ذات السياق الواحد، إذا كان بعضها يؤثر على بعض آخر ولكن التصرف في إحداها الذي يراد أن يشكل قرينة على البقية، التصرف بقرينة منفصلة وليس التصرف بقرينة متصلة، صعب جدا. هو في القرينة المتصلة كما سيأتي المباحث اللاحقة، مبحثين لاحقين، يستصحب الإعلام التصرف في البقية. في القرينة المتصلة ها كما سيأتي المبحثين اللاحقين، فكيف في القرينة المنفصلة؟ لا، جدا صعب، جدا صعب. دعوة التفوه ودعوة أن القرينة المنفصلة تتصرف في ضمير بعولتهن، ثم ضمير بعولتهن عندما يتصرف فيه يتصرف في المطلقات يتربصن ما سبق عليه، صعب جدا. ولذا بني على ماذا؟ بني على اتحال، على عموم هذه الآية الكريمة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عموم المطلقات بلا أدنى ريبة. فالنكتة، شوفوا، لاحظوا التفصيلية، لاحظوا كيف نقاشات الإعلام من بداية المسألة إلى نهاية المسألة كي نصل إلى هذه النتيجة، إن مركز التصرف أين وكيف يرتبط بما قبل من جمل. هو هذا معنى اللي ذكرنا في بداية المسألة عن الإعلام، عن صاحب الفصول، أن هناك استظهار تفصيلي تحليلي معادلي كان مثل الرياضيات، وهناك استظهار إجمالي، هذا الذي يقول الذوق الأدبي والعارضة الأدبية يقصدون استظهار الإجمالي. أما في الاستظهار ولا يناسب التدقيق المعادلي ولا يناسب التدقيق الصناعي، الذوق الأدبي ذوق إجمال، شرب يشربه الذائق كذا، صحيح، هذا صحيح في الاستظهار الإجمالي وليس صحيح في الاستظهار التفصيلي. في الاستظهار التفصيلي التفتوا إليه، الآن ربما في هذا المبحث ذكرت عدة خواص للاستظهار التفصيلي وذكرت عدة خواص للاستظهار الإجمالي، اجمعوها لأنها ستفيدنا في مبحث حجية الظهور، أن حجية الظهور هي حجية الظهور الإجمالي وحجية الظهور التفصيلي، أو سيأتي البحثين مفصلا، لأن لغط كثير حتى عند الحداثويين الآن، قراءة النص الديني إذا سامعين بهم، الألسنيات فلان كذا مفسرين، هذا البحث على قدم وساق قائم. فخاصية الاستظهار التفصيلي لا معادلي في الحقيقة، معادلي ورياضي مثل رياضيات، بخلاف الاستظهار الإجمالي ذوقي إجمالي ارتكازي على مجرى. ففي فرق بين آليات الاستظهارين يجب أن نلتفت إليهما. هذه خلاصة هذا المبحث في هذه النقطة. وأستطيع أن أقول هذا المبحث، منهج الاستظهار التفصيلي ومنهج الاستظهار الإجمالي، هذا من مباحث أصول القانون، لكن مو في الفقه أو في الأحكام، من مباحث أصول القانون في علم الأصول، يعني في أصول قانون يهيمن على أصول الفقه أيضا. فلو تعزلوا هذا المبحث شيء جيد، منهجية الاستظهار التفصيلي ومنهجية الاستظهار الإجمالي. أنا دائما أوصي الأخوان في أي مبحث ندخل، إذا المبحث بعض حيثياته يرتبط وجهاته يرتبط بالأصول القانون، أصول الحكم، المبادئ الأحكامية، يعزلوا تدوينا عن عموم مباحث علم الأصول، لأنه هو في الواقع علم واحد، لكن علم الدلالة والدليلية هو علم أصول القانون أو أصول الحكم أو المبادئ الأحكامية أو أسس الحكم، يجب أن نلتفت له. هذا مبحث الفرز والتفكيك بين المنهج التفصيلي والمنهج الإجمالي انصافا مبحث من أصول قانون، لكن مو أصول قانون في الأحكام الفقهية اللي دائما لاحظة، لا، هذا من أصول قانون في الأحكام الأصولية. أنا في أصول قانون تحكم بعد على الأصول على الحكم الأصول على الحكم الشرعي في العلم الأصولي له يعبر عنه الأحكام في أصول الفقه. في أصول قانون تحكم عليه كما أن هناك أحكام أصول قانون تحكم على أحكام الفقهية ندرسها في أصول الفقه. ففي الحقيقة في أصول الفقه نستطيع أن نقول عبارتين: أصول قانون سواء أصول قانون الفقه أو أصول قانون الأصول كله يدرس في أصول الفقه. يعني في موازين لدراسة الحكم الشرعي ثبوتا في الفقه وفي يعني الحكم في الفقه لكن يدرس في الأصول هاي الموازين، وفي موازين في نفس الأصول تدرس في الأصول لضبط وموازنة نظام الأحكام الشرعية في علم الأصول علم أصول الفقه. وهذا تشقيق جديد ذكرته الآن لكم في الدورة السابقة، أنا أيضا ذكرته للأخوان بس لازم نركز عليه أكثر فأكثر بعدما طوينا عدة مباحث من مباحث أصول القانون. أن أصول القانون لنعرف أنه ليس يتحكم فقط الذي يدرس في علم الأصول ليس يتحكم في البعد الثبوتي للأحكام الفقهية، أيضا هناك نظام أصول قانون يتحكم في نفس الأحكام الشرعية التي تدرس في أصول الفقه يعبر عنها أحكام أصول الفقه، أيضا هناك أصول قانون تتحكم فيه. وهذه بعد يعني طفرة أو نظرة فوقية وفرز وتفكيك عمقي فوقي لمباحث أصول القانون. وضروري يا أخوان تعزلوا لأن هذا من العلم المستجد المتولد في علم الأصول وموجود بس ما حصلت لي بلورة. والمفروض احنا أبناء هذا الجيل الآن نقفز بعلم الأصول، أكررها كرارا، نقفز بعلم الأصول الفقه إلى تطور جديد. يعني لسنا نحن دعاة، يعني لسنا نحن مبتكرين، لا، هم الأعلام أنجزوه لكن ما بلور أو ما نظم أو ما رتب أو ما بلور أو ما فهرس أو ما بوب، لا أقل نحن أبناء هذا الجيل يجب أن نقوم بتبويبه وإبراز أكثر فأكثر وتبيانه وإبداء أكثر فأكثر للأجيال اللاحقة. وهذا مهم ضروري جدا في تدوينكم في علم الأصول ضروري. كما أن الآن في السنين الأخيرة العقود الأخيرة فرز قواعد الفقه عن الفقه أو عن أصول علم أصول الفقه بلورات يعني بشكل مركز كذا كذا هكذا. على كل علم أصول قانون ضروري يبلور ويبوب ويفهرس وتتابع مواده ومسائله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ندخل في المسألة الجديدة. السياق مراد تفهيمي وقرينة تفهيمي وقرينة جدية أولى، أما قرينة جدية ثانية صعبة في وحدة السياق. وهذا هو سمالي توسع في المبحث الآن، مبحث صغروي في آليات الاستظهار، بس إذا تريدون أن تذكر فائدة شيء في الفقه وفي التفسير وفي المعارف، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في علم التفسير ذكرناه في قواعد التفسير هذا العام أو العام الماضي في مؤاخرة عليه تسجل، يعني هو حاول يكتشف منهج أهل البيت عليهم السلام في الظهورات. لذلك هو أول شيء ألف دورة تفسيرية في الروايات، طبع الآن 6 مجلدات رحمة الله عليه شكر الله سعيه، باسم تفسير البيان بيان ظهر. بعدك ألف تفسير ميزان. العلامة الطباطبائي بين وحدة الغرض في السورة والآية يخلط بينها وبين وحدة السياق، بينما أهل البيت يقولون لوحدة السورة ولوحدة الآية غرض، لكن وحدة السياق من أخطأ الأخطاء في تفسير القرآن، سيما بلحاظ المراد الجدي الثاني. إن كانت وحدة السياق صحيحة بلحاظ التفهيم أو الجدي الأول فهي خاطئة جدا بلحاظ الجدي الثاني. بعد أكثر ما توسع عليكم لأن البحث طويل عريض ولا أخذ فيه، بس هذه كآلية فائدة لطيفة استظهارية وتأثر في كل منهج التفسير. وإن كان ما أنجزه العلامة الطبرطاوي مشكور السعي إنصافا رحمة الله عليه، لكن وفوق كل بحث بحث وكل تحقيق تحقيق، التحقيقات متواصلة هي على حال هي الملحوظ عند أهل بيت شيء آخر. في المشكلة العلامة وحدها حتى في الآية في السورة كلها صعبة، بينما أهل البيت مو في الآية في السورة فقط، ماكو وحدة سياق بلحظة جدي لأقل الأخير حتى في الآية، بل أعظم عند أهل البيت، بس هذا مرام صعب حتى في الجملة الواحدة سبحان الله. بس هذا بكيف نظام نكتشف يبلي تفعيل لي، لأنه بعبارة أخرى أقول لكم بعبارة أخرى سماني نتوسع، بس على كل نتوسع. شوف الظهور عليه قلنا منهج تفصيلي وفي منهج إجمالي، حين قلنا له منهج فيه تفصيلي تحليلي مثل الزمخشري، وقبل الزمخشري الشيخ الطوسي ثلث أو إن لم يكن أكثر ثلث فوائد الزمخشري كلها كوبي بيست، كوبي بيست هو سامعين بالاصطلاح يعني لصق ونسخ من تبيان الشيخ الطوسي الزمخشري، يعني نستفيد جدا من كتاب التبيان للشيخ الطوسي الزمخشري، هذه حقيقة عالة على الشيخ الطوسي، رحالي من المفاخر الشيعة على اتحال الشيخ الطوسي. أيما كان المنهج التحليلي مر بنا الآن في الاستظهار، يعني تجيب المعادلة النحوية والصرفية والبلاغية ومن علم المعاني ومن علم البيان، وتجيب المعادلة من فقه النحت وفقه علم الاشتقاق، علوم اللغة كثيرة، هذا يسمونه منهج استظهار تحليلي. هذا معادلي الآن مر بينا، بخلاف الاستظهار الإجمالي فيما إذ في الثمرة بين المنهج التحليلي التفصيلي والمنهج الإجمالي. ما المائز؟ أن المنهج التحليلي التفصيلي إذا تراما 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 بإتقان تستكشف بطون خفية، بخلاف الاستظهار الإجمالي يبقى محدود دود 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 محدود. أما في المنهج التحليلي التفصيلي المتراني حلقة بعد حلقة المعادلات له ما يقف عند حد سبحان الله، أفق لا يقف عند حد، المنهج الاستظهاري التحليلي التفصيلي، بحيث ربما أعظم الأدباء لا يقتنص نكات المنهج التحليلي التفصيلي إذا اعتمد ذاك الأديب فقط على المنهج الإجمالي. وهذا شيء غريب، بس هذا بحث دعونا نؤجله إن شاء الله إلى حجية الظهور، هذه من خواص. الآن ربما في هذا المبحث ما أدري ذكرنا 6 أو 7 خواص للمنهج التحليلي التفصيلي إيجابيات، و5 مثلا للمنهج الإجمالي خاصيات، مبحث دونه بعدين إن شاء الله نكمله في مبحث حجية الظهور. نرجع إلى المسألة الجديدة، بسم الله الرحمن الرحيم، مسألة لاحقة يتعرض له صاحب الكفاية، هل المفهوم يخصص العموم كما هو الحال في الخاص المنطوقي؟ الخاص المنطوقي كيف يخصص العموم إذا كان عام منطوقا وخاص منطوقا؟ فهل يخصص العام المنطوقي يخصص بالمفهوم الخاص أو لا؟ طبعا تارة عكس أم أكوان، يعني منطوق خاص يخصص مفهوم عام، هذا هو واضح ممكن، العموم هو في المفهوم والمخصص له منطوق آخر منفصل، هذا هو متصور، لأن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم وبالتالي المنطوق إذا كان خاص معا فقوة زيادة على قوة تخصص عموم المفهوم. لكن إذا كان عكس المفهوم خاص والمنطوق عام، العموم في المنطوق والخصوص في المفهوم، فهل يا ترى يخصص المفهوم المنطوق أو لا؟ صاحب الكفاية يقول في اتفاق بين علماء اللغة يعني البلاغيين والأصوليين على أنه إذا كان المفهوم موافق فلا شك أن المفهوم الموافق الأولوية يخصص المنطوق العام، يخصص المنطوق العام. وأما إذا كان المفهوم مخالف هنا في خلاف أن المفهوم المخالف هل يقوى على تخصيص المنطوق العام أو لا؟ لاحظوا الآن هنا عبارة صاحب الكفاية، ما يحدد صاحب الكفاية المفهوم المخالف الخاص مطلقا، الخاص نسبته مع العام خصوص مطلق كلامه في هذا المبحث، أو الخاص الذي خصوصه من وجه، لأن بعض الأعلام قال بأن الخاص الذي خصوصه مطلق تقديم على العام صحيح متفاقي، لكن أكثر القائلين في هذه المباحث يذهبون إلى أن الخاص المفهوم المخالف الخاص الذي خصوصه مطلق مع العام يقدم على العام المنطوقي، ليس اتفاقي صحيح، ولكن ليست المسألة محيرة كما سيأتي في ظاهر عبارة صاحب الكفاية. فكلام صاحب الكفاية في وين؟ في المفهوم المخالف الخاص الذي خصوصه مطلق أو خصوصه من وجه. على أي حال، فصاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول هنا في خلاف المفهوم المخالف الخاص. بعد ذلك صاحب الكفاية يقول فإذا كان كل من المنطوق والمفهوم، إذا كان، ولعل كلامه في الذي خصوصه من وجه الله أعلم، قال إذا كان كل منهما بالواضع أو بإطلاق مقدمات الحكمة، كل من المنطوق والمفهوم، فيصير إجمال ويصير تعارض، ولعل كلامه من هذا يبين من عندنا كلامه في الذي من وجه. وأما إذا كان أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة فيقدم الوضع على مقدمات الحكمة، سواء الوضع كان في المفهوم أو الوضع كان في المنطوق. هذا إجمال كلام صاحب الكفاية. هذا المبحث على إتحال مبحث حساس وابتلائي في يوميات الفقه أو التفسير أو المعارف، بعد أن المفهوم يقدم على المنطوق أو لا. هذا مبحث عام في الحقيقة، المفهوم يقدم على المنطوق أو لا، أو لا يقدم، سواء النسبة عموم خصوص مطلق أو النسبة مطلق وتقييد مطلق أو النسبة حاكم ومحكوم أو النسبة نسب أخرى من الدلالة. مبحث عام سيال، وإن عنونا الآن في كلمات الإعلام أن المفهوم المخالف الخاص هل يقدم على العموم أو لا، ولا مبحث عام نستطيع أن نعممه يعني بعبارة أخرى. فهناك نعم بعض من يتوقف في تقديم يقول حجية المفهوم حجة 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 إلى أن لا يعارض المنطوق أدنى تعارض ولو تعارض بدوي، حتى لو لم يكن تعارض مستقر، أدنى تعارض تنافي بين المفهوم والمنطوق فيسقط المفهوم ولا يكون حجة المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم دلالة ضعيفة، دلالة حجة ولكن ضعيفة، ضعيفة ليس ضعيفة دون الحجية، ضعيفة دون حجج أخرى. وهذه نقطة مهمة نلتفت لها في نظام الاستظهار، وهو ماذا؟ أن الدلالات وإن كانت كلها حجج إلا أن بينها مراتب، كما يقولون وحدة السياق قرينة حجة، ولكنها من أضعف القرائن. وحدة السياق حجة ولكنها آخر قرينة يعتمد عليها السامع في الاستظهار. فالقرائن هذه نكتة بعد أخرى لطيفة من منهج الاستظهار التحليلي، أن القرائن لا تخبطها خليط شوربة، لا، ميز بين القوي والضعيف بنا مراتب القوة والضعف، مهم كي تخلص من تدافع وتضارب القرائن في الاستظهار. وهذه نكتة مهمة جدا، نكتة جدا مهمة. في الاستظهار الإجمالي لا يمكنك تمييز الضعيف من القوي عادة، بخلاف هاي لاحظ ميزة أخرى بعد جاي نذكرها، بخلاف الاستظهار التحليلي التفصيلي يمكنك بتأني وسؤدة أن تفكك تميز القرائن القوية من القرائن المتوسطة من القرائن الضعيفة، ويكون حجاجك واستظهارك من الدليل متقن، لا تأخذك الحيرة ولا الوسوسة ولا الريبة، اعتمدت على ركن وثيق ميزت بين درجات القرائن. هذه من ميزة الاستظهار التحليلي التفصيلي، بخلاف الاستظهار الجاي الظل أنت متراوح مترنح، ما يصير تمييز دقيق. على أي حال، فوحدة السياق هكذا. فبعضهم قال أن في المفهوم، لأن المفهوم ليس بالوضع، فلذا المفهوم ضلالة حجة، ولكنه لا يقوى على مدافعة أي ظهور، لا يقوى على مدافعة أي ظهور. وهذا مبنى لاحظ، هذا مبنى يعتمد على تحليل اللغوي والتحليل الأصولي لدلالة أو لعملية الوضع في المفهوم، أن المفهوم بناؤه مكون من ماذا؟ من وضع، من شيء آخر، من إيش؟ هذا مرة في مبحث المفاهيم. والصحيح الذي وصلت إليه التحقيقات الأخيرة الأصولية والبلاغية أن المفهوم ليس خارج عن المنطوق بالمرة، المفهوم منشأه منطلق من حافة المنطوق، ليس من وسط المنطوق، من حافة حواف المنطوق، فهو في الأصل خصيصة خصوصية منطوقية لكنها غير مفتقة فتفتق بالمفهوم. ففرق المنطوق والمفهوم هذا، بالتالي في فرق، يمكن أن نقول ليس في فرق، لكن مكون البنائي لظهور المفهوم مكون منطوقي، خصوصية منطوقية، أداة الشرط فلان كذا مثلا. نعم، بسط المفهوم ليس في المنطوق بل بالدلالة الالتزامية، لذلك ليست دلالة منطوقية. لكن هذه الدلالة الالتزامية منشأها خصوصية في المنطوق. فإذا هذا القائل بأن المفهوم لا يعتد به مع المنطوق هذا مو صحيح. المفهوم أيضا منشأه منطوقي. حينئذ يجب أن ندرس درجات المنطوق، أيها القوي أيها المتوسط، هل بينهم موازات أو في فوارق وتفاوت. فالصحيح إذن لابد من ذكر الأقوال الأخرى إن شاء الله في المسألة بشكل تحليلي تفصيلي لنخرج بضابطة في تقديم المفهوم على المنطوق أو لا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.